الدية في جميع الصور إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا كانت الزوجة كبيرة وأفضاها بالدخول. في هذه الصورة لم يلتزم بالدية إلا في بقية الصور، يعني سواء كانت أمة أم لا، محللة أم لا، زنا نستجير بالله أم لا، موضوع ببطي شبهة أم لا، في جميع الصور بالنسبة إلى المرأة يلتزم بالدية إلا في صورة واحدة. وتقدم أن شرحنا مفصلا أن استثناء هذه الصورة على خلاف القواعد، لو كنا نحن مفضل إطلاقات القواعد كنا نلتزم بالدية مطلقة، إلا أن الدليل دل على هذا الاستثناء وهي رواية حمران وبريد، تقدم الكلام. وقلنا الشواهد الإيجابية ترجح على شواهد السلبية فيلتزم بمضمون الرواية. نعم، بالنسبة إلى المملوك أيضا بالدية بعض الأصحاب لهم كلام، بعض المعاصرين كالسيد الأستاذ وكالسيد الإمام يتأملون بالنسبة إلى ثبوت الدية في الأمة، لأن في الأمة أيضا الدية. أجهل الإشكال عندهم بأن الأمة ملك للإنسان ولا معنى لأن الإنسان يضمن مال نفسه، والجواب عن ذلك واضح إن شاء الله، باعتبار أن هذا الكلام مبني لعله على القول بعدم ملكية العبيد والإمام، وأما على القول بالملكية فهي تملك الدين كبقية الأملاك. إذا التزمنا بأنها مالكة لأموالها، الدية من جملة أموالها، لا فرق بين الدية بين غيرها من الأموال، فالمسألة تبتني أساسا على ملكية العبد، فبناء على الملكية هي تملك الدية. نعم، إذا نفينا الملكية فحينئذ مثل أن الإنسان مثلا أوجد عيبا في فرس له فيضمن بلا إشكال، ما معنى لضمان الإنسان لمال نفسه؟ ولكن بما أن الأم مالكة فحينئذ بلي نلتزم بالدية باعتبار الملكية مالكيتها. و اختار بعض الاعلام استدعي الفائده حسب ما ارى الان في تعليقاتي لم يكن مطلعا عليه، انه في الديه لا نلتزم بالديه انما نلتزم بالكفاره، قال الحاقا لما يوجب الديه الكامله بالقدر وكذا في وجوب التصدق بثمنها على القول به. الانصاف ان هذا الالحاق مما لا دليل عليه، فالمهم ان المساله تبتني على مالكيتها وعدم مالكيتها، فإذا التزمنا بمالكيتها فالدية كبغية أملاكها تملكها، وإذا نفينا عنها المالكية أنها لا تملك فالدية عبارة يعني ضمان في مال الإنسان نفسه ولا ضمان على مال الإنسان نفسه. فما أفاده قدس الله نفسه على ذاك المبنى تام. ثم قال حتى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة. ملك اعتبار يعني هي تملك شرعا بلا أصلا ملك لها ملك من جنود أملاكها، فلذا فيما بعد تستطيع أن تدفع هذه الأموال لفك مثلا رقية مثلا لفك نفسه. ثم قال حتى في الزنا و ان كانت عالمة مطاوعة و كانت كبيرة. افاد الماتن قدس الله سره وفاقا لجمع. طبعا هذه الفروع بعد لم اذكر، غالبا من عند المتأخرين في مثل كتب العلامة رحمه الله و اكثرا في كتب العلامة، فما بعد هذه الفروع موجودة. و ان كانت عالمة مطاوعة و كانت كبيرة، هل تثبت الدية في الزنا نستجير بالله؟ في صورة الإكراه قطعا تثبت الدية، إذا اختصبها فأفضاها قطعا فيها الدية لأنه تعدن، هذا لا إشكال فيه. انما الكلام فيما اذا كانت عالمه و متابعه هي تعلم انه زنا و به اقدام مو شبهه لم تكن شبهه و به اطاعتها فقد يتصور انه في هذه الصوره لا تثبت الدیه به اعتبار اقدام الطرفين على هذا العمل بنفسه و هو الوعد فيشبه اتيان الرجل زوجته فإنه في صورة اتيان الرجل زوجته لا تثبت الدیه باعتبار أنه عمل مقبول للطرفين ترتب عليه من غير اختيار لهما فإذا كانت المرأة كبيرة وأطاعة الرجل نستجير بالله في الزنا أيضا يحتمل أن لا دیه فيه احتملها السيد الإمام رحمه الله ولكن الإنصاف أن هذا لا يمكن الموافقة عليه المطابعة وعدم المطابعة لا تأثير لها في باب الدية نعم المطابعة وعدمها لها تأثير في باب إزالة البكارة لا في مسألة الإفضاء فإن المذكور في محله أن المرء نستجير بالله في صورة الزنا إذا كانت مطابعة للرجل وأزال بكارتها لا شيء لها وأما في صورة الاستكراه فعليه المهر إن كانت حرة وعليه تفاوت القيمة أو العوش على اختلاف الكلام إن كانت أمة يعني في اللغة العربية كأنما كان هناك مصطلح العقر يقول ابن الأثير أو يقول في لسان العرب أو في مصباح أحد هاي الكتب عند مراجعة أن العقر في اللغة العربية بإزاء ما يدفع بإزاء إزالة البكارة في الأمة في خصوص الأمة ثم توسعوا بالنسبة للحرة بإلا أساسا للأمة استيلاحه للأمة فالأغر بمنزلة المهر للحرة المهر اصطلاحا عندهم الصدار أو المهر للحرة والأغر في الأمة فإزالة البكارة المطابعة وعدمها مؤثرة في إزالة البكارة في دية البكارة وهي المهر وأما بالنسبة إلى الإفضاء لا أثر لذلك إذا أفضاها كانت مطابعة لم تكن مطابعة وأصولا نحن ذكرنا أنه لولا رواية حمران رواية حمران وبريد لكنا نلتزم بالدية مطلقة القاعدة العامة كل عيب يحصل في الإنسان ولو لم يكن متقصدا مضمون بالدية هذا حسب القواعد العامة المسلمة ولذا خرجنا عن هذه القاعدة بصعوبة ذكرنا شواهد إيجابية كثيرة وبغيت أمامنا مشكلة كبيرة صحيحة سليمان بن خالد في رجل وقع بجارية فأفضاها فقال عليه الدية كاملة قال عليه الدية كاملة ولذا احتملنا قويا أن مورد تلك الرواية سورة الزنا نستجير بالله وقع بجارية لم يقل وقع بزوجته عبر بعنوان الجارية احتملنا أن كان العمل غير مشروع نستجير بالله إذن لو كنا نحن ومقصد القاعدة العامة لابد أن تكون الدية مضمونة باش لو فرضنا هي دعت إلى نفسها على أن العين حصل اخذوا العيب حصل حصول العيب يكفي في ثبوت الدية نفرض ان شخصا اراد ان ينفع شخصا فادى الى مثلا كسر عضو العضو باصطلاح الخطأ المحض يكون على العاقلة واما الدية ثابتة الدية في مقابل النقص الحاصل كما تقدم نعم القصاص في قبال التعدي فانصافا لو كنا نحن والقواعد العامة بل وإطلاق صحيحة سليمان بن خالد كنا واجهنا صعوبة شديدة انصافا ولولا رواية حمران وبريد وعمل الأصحاب بهاتين الروايتين لكنا نحكم بالدية مطلقا لا نفصل في المسألة أبدا فخرجنا عن هذه القاعدة وعن إطلاق صحيحة سليمان ببركة رواية حمران وبريد وموردهما معينا هي الزوجة فلا تشمل الزنا ففي باب الزنا نرجع إلى القاعدة العامة فلو زنا بامرأة نستجير بالله لأفضاها حسب القاعدة ولو كانت مطابعة ولو هي دعت إلى نفسها ولا فرق في ذلك بين قبل 9 سنين و بعد 9 سنین، مطلقا لا فرق في ذلك. فما افاده الماتن قدس الله نفسه رفاقا للمشهور من بعد العلام قدس، هم ما افاده انه خاص بالماتن. هذه الفروع صار عليها تقريبا 800 سنة مضت عليها. نعم في كلمات القدماء هذه الفروع ما مذكور الا قسم منها في كتاب المبسوط مذكور، مو كلها. وكذا لا يلحق بالدخول الافضاء بالاسبع و نحوه، احتمالا نحوه بالجر عطفن على اسبع او نحوه عطفن على الافضاء ادبيا. وكذا لا يلحق بالدخول الافضاء بالاسبع و نحوه و نحوه فلا تحرم عليهم ابدا. هذا صحيح ما افاده بالنسبة للآثار لو افضاها بغير الاسبع فهل فيه الدية ام لا على آثار، اما بالنسبة للحرمة الابدية لا تفهم لانه خاص بالدخول فلا تحرم عليها ابدا بعد ان كان الحكم على خلاف القواعد. اما بالنسبة للدية ثابتة، بل لو كنا نحن ومقتضى القواعد لكنا نحكم بالقصاص اذا كان بالاسبع متعمدا اساسا فيه القصاص، بما ان القصاص متعذر ينتقل امر الدية، هذا مسلم حسب القواعد العامة مما لا اشكال فيه. بالنسبة الى الاجراء عليها هذا مشكوك انصافا صعب، لان الرواية الوحيدة المشتملة على حكم الانفاق ان رجل تزوج جارية فوقع بها. كلمة فوقع بها اسقاطها فيما نحن فيه نقول المهم افضاؤها ولو كان بالاسبع مثلا، انصافا صعب اسقاط هذه الخصوصية. ونقول ان الحكم يعني حكم الانفاق مترتب على عنوان الافضاء بأي سبب حسن، انصافا لا يخلو عن صعوبة بخلاف حكم الدية. فتبين ان من هذه الاثار الثلاث يثبت اثران و هو يثبت اثرا واحد وهو الدية، واما الحرمة الابدية على القول بها والانفاق عليها فلا يثبت. ثم ينبغي ان يعرف، فلو هذه المسألة نذكرها إن شاء الله في التفسير الموضوعي، لكن هنا إشارة عابرة. عندنا رواية واحدة أن رجلا أدخل إصبعه في فرج جارية أو كذا فخرق مثانتها أو فخرق مثانتها، إن شاء الله هناك نذكر بمناسبة ما سيرتبط بهذا البحث نذكر هناك لعل خرق المثانة غير مسألة الإفضاء مسألة أخرى، ونشير إليه في مسألة الإفضاء وفي مسألة أخرى تعرض له الماتن إن شاء الله نشير. على عين كيف ما كان مسألة الإصبع بالذات مذكورة في بعض النصوص، لكن المذكور في هذا النص خرق مثانتها، لأن الإفضاء حسب ما يبدو من تعابيرهم، هنا إشارة عابرة أقول كل أقول يأتي قد يبقى تشويش لكم، لأنه من المثانة إلى من بعد المثانة مجرى البول عند المرأة، ومجرى البول بإصطلاح مستمر مع مجرى الحيض أو المهبل بعبارة أخرى. فالذي يستفاد من العبارات أن الإفضاء خرق مجرى البول، بينما المثانة يصير فوق مجرى البول آخر مجرى البول. فتلك الرواية ليس فيها تعبير فأفضاها أدخل إصبعه فأفضاها، الإفضاء كأنما مثلا يتحقق في أوائل المحيض أوائل مسلك الحيض، يعني فيما بإصطلاح يتقارن مسلك الحيض مع مسلك البول، بينما نفس المثانة فوق يعني أواخر المهبل قريب الرحم، بل يصير دون الرحم قليلا. فهل يمكن أن يقال أن تلك الرواية ناظرة إلى عيب آخر غير الإفضاء؟ يعني خرق المثانة عيب آخر، عندنا عيبان مع قطع النظر عن الأفر، عيب آخر وهو مجرى البول ومجرى الحيض يتحدان، هذا شيء. إيجاد الخرق في مجرى في نفس المثانة عيب آخر. أنا كيف ما كان ففي تلك الرواية الإمام يقول عليه الدية، لكن بإمكاننا أن نقول أن خرق المثانة شيء والإفضاء شيء آخر. تأملوا، يعني بالنتيجة إذا فرضنا أفضاه وأدى إفضاؤه إلى اتحاد المسلكين وخرق في المثانة، يمكن القول بتعدد الدية؟ لأنه راح يتولد عيبان في المرء لا عيب واحد. عيب بما هو بما هي إنسان، يعني الرجل قد يصير له خرق مثل المثانة قد في الإنسان في الرجل يتحقق، مو خاص بالمرء. لكن اتحاد المسلكين خاص بالمرء من خصائص المرء. علي كيف مارخان الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى بالنسبة إلى خرق المثانة حكم بالدية، مع أنه قد يقال أن خرق المثانة يمكن القصاص فيه في خرق المثانة، أن الرجل له مثانة كالمرء بلا فرق في ذلك. بلي بس لا تفرق هذا الاسلوب، صحيح فرق بينهما. وكيف ما كان فخرق المثانة شيء والإفضاء شيء آخر. إن شاء الله هناك نتعرف لهذه المسألة في شرح تفسير حقيقة الإفضاء. وكيف ما كان فعندنا رواية الآن في باب بإصطلاح خرق المثانة بالإصبع، رواية مصرح بها فجعل فيها الدين. لكن بإمكاننا أن نقول تلك الرواية أجنبية عما نحن في مسألة الإفضاء، لأن الإفضاء كيف مسألة خرق المثانة. ثم قال إذا دخل بزوجتي بعد إكمال التس فأفضاها لم تحرم عليه. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح. أولا قبل التسع كان في إشكال، فكيف بعد التسع؟ ولا تثبت الدية كما مر. هذا حسب رواية حمران وبريد. قلنا لولا هذه الرواية من جهتي وصحة سند رواية حمران من جهة ثانية، ورواية بريد لا بأس بها إجمالا سنده، والمهم عمل الأصحاب قديما وحديثا بهاتين الروايتين. لولا العمل انصافا الرواية على خلاف القواعد، كلتا الروايات على خلاف القواعد، لكن التزمنا حكما تعبديا خاصا بعد لا يمكن رد كلام الإمام صلى الله عليه وسلم. ولكن الأحرث الإنفاق عليها ما دامت حية، فصاحب الوسائل قدس صاحب العروة قدس الله سره الشريف مثل ما ذكرنا أمس، قلنا انصافا أن رواية الحلبي ليس فيها تفيد بالكبير والصغير. تقدم أمس مفصلا قال من أن رجل تزوج جارية فبقع بها فأفضها، قال عليه الإجراء عليه، ليس في تقييد بالكبيرة والصغيرة، والجارية كما تشمل الصغيرة تشمل الكبيرة. ولكن المشهور بين الأصحاب بالصغيرة، قالوا على الإنفاق إذا كانت صغيرة. وتقدم أمس الكلام فيه، وأن السيد الأستاذ قدس الله نفسه أولا تمسك بالإجماع في هذا التفسير، وقلنا الإجماع مخدوش كما تقدم الكلام فيه. وعجيب من في قبل صفحة يقول الإجماع غير ثابت لمخالفة الصدوق، وفي هذا المثل ما الصدوق بنفسه مخالفه، مع قطع نظر مخالفة الشيخ التوسي في بعض كتبه، مع قطع نظر مخالفة بعض الأعلام أيضا حيث أفته مطلقا. أنا كيف ما كان يقول المسألة إجماعية لا خلاف فيه إلا من الشيخ في الاستفسار، لا المسألة ليست إجماعية. وكيف ما كان المشهور كذلك ذهبوا إلى هذا الرأي، صحيح هذا الكلام صحيح. وقلنا أن السر ذهاب المشهور لهذا الرأي الجمع بين النصوص، وهذا الجام غير تام كما تقدم. فلذا الماتم رحمه الله بما أنه يوافق المشهور قال على أحرت استحبابا الإنفاق عليه، ولكن على ما ذكرنا إن لم يكن أقوى فلا إشكال أنه أحرت وجوبا. المسألة بإصطلاح السادسة، إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكالون، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوته. مما لا إشكال فيه ولا كلام إجمالا أن الدية سواء كانت دية النفس أو دية الشجاج والجراح إلا دية خصوص السمحاق فما دونه، هذه الديات كلها تقع على العاقل إذا كان الفعل الصادر خطأ محضا. يعني بعبارة أخرى الجناية إذا صدر عمدا ففيه القصاص، إلا أن يتراضى المجني عليه أو أولياء الدم فينتقل الأمر إلى الدية أو ما تراضى عليه. على تفصيل في المسألة الآن لا أريد الدخول في هذا المسألة. والجناية إذا لم تكن عمدا فإن كانت خطأ محضا، يعني أصلا لم يقصد العمل إطلاقا وتحقق الفعل في نفسه من دون أي التفات له، حينئذ الدية ثابتة، لكن الدية تثبت على العاقل، يعني أقرباؤه الرجال خصوص الرجال النساء، و یعدون الدیت طی ثلاث سنوات نجومن ای تدریجن فی کل سن نجمن قسمن و این کانت شبیهتن بلعن فدیت و فی مال نفس الجانی فی اموال الجانی یو اخذ من مال الجان. خب به نسبت های قاعد العام مطلق قواعد العام عند بالنسبة إلى الإفضاء الدية فيه دية كاملة فمقتضى القاعدة حكمها حكم بقية موارد فإن تحقق الإفضاء عمدا بما أنه لا يمكن القصاص ينتقل الدية وإن تحقق شبه عمدا كان يتصور أنه لا يترتب عليه الإفضاء لكن ترتب أيضا عليه الدية لكن يكون في مال الجاني في كلتا الصورتين في مال الجاني. و اما اذا صدر منه خطأ محضا على کلام فی انه هل یعقل الخطأ المحض فی الافضاء ام لا اصلا اذا فرضنا تصوره خطأ محضا و بما ان الدیه کاملتون حسب القاعده تنتقل العاقل فی موارد تصویر اصلا تصویر الموضوعی لیس شأن الفقه یمکن الانسان یرمی مثلا سهما فاشتباها اصاب امرأة و افضاها یمکن تصویر ذلك لیس فی مشکل کبیره على غير الخطأ المحض بلي بلي كلام ناطل كلي. فمقتضى هذه الصناعة إذا كان عمدا أو كان شبيه العمد وهو المتحقق خارجا غالبا شبيه العمد الدية على الجاني. إن كان خطأ محض وهذا نادر تحققه خارجا فعلى العاقل. هذا حسب القواعد العامة الموجودة في باب الديات. ثم هناك قاعدة أخرى ذهب إليه المشهور من أصحابنا وإن توقف فيه البعض حاصله أن هناك صنفين بل أكثر من صنفين حكم العمد والخطأ فيهما واحد دائما عمدهما خطأ يعني بعد التقسيم الثلاثي لا يتصور فيهما كل أقسام الجناية منهم خطأ عمد شبه العمد الخطأ المحض كلها خطأ محض وهم عبارة عن الصبي والمجنون او المعتوه و السكران على ما يقال بالنسبه الى الصبي الاخوه اذا بناهم المراجعه تحقيقا اورد صاحب الوسائل اخبار هذا الباب في اواخر الجزء التاسع عشر اواخر الدياد لعله بصفحتين ثلاث صفحات باب ان عمد الصبي وخطاه واحد واحده كله خطا مو كله عمد واحد من هذه الجهه مو من تلك الجهه وكيف ما كان فهناك طائفه من الروايات لا باس بها سنده معتبرتون سنده لولا خوف الاطالة كنت اغرق تلك الروايات ان الصبي والمجنون وفي باب اخر ايضا السكران عمدهم وخطأهم واحد فلذا تكون الدية على بيت المال ففيما اذا كان المفضي صغيرا او مجنونا وثبتت الدية حينئذ حسب القاعدة تكون الدية من بيت المال عفوا على العاقل اشتباه صادم بسهل بله و لكن مع ذلك تأمل فيه جماعة يتصورون بأن تلك الروايات لا تشمل ما نحن فيه الذي فيه تعبد خاص بثبوت الدية فيما إذا أتى زوجته قبل 9 سنين بل إنصاف أن هذا التحمل في غير محله بل هو الظاهر الظاهر من الأدلة ما أفاده الماتن قدس الله سره بالرواية. المسألة السابعة قال إذا حصل بالدخول قبل 9 عيب آخر غير الإفضاء ومن أرشه وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ومنه معدية الإفضاء. إذا فرضنا أنه حصل عيب آخر غير مسألة الإفضاء عيب بنفسه مثلا فرضنا أنه أدى إلى خصوصا بالنسبة إلى الصبية الصغيرة إلى خرق في الرحم مثلا لأن الإفضاء عبارة عن اتحاد المسلكين مسلك البول ومسلك الحيض هذه حقيقة الإفضاء وأما المثانة خارجت عن ذلك الرحم خارجت عن ذلك ثم إذا فرضنا أنه إضافة إلى ذلك أدى إلى كسر مثلا من باب المثال أتكلم كسر عظم مثلا أدى ذلك إلى كسر عظم مثلا عظم البرك مثلا فهل يضمن الفاعل ذلك أم عليه الدية كاملة وهو دية الإفضاء. القاعدة العامة أتكلم القاعدة العامة ثم نتكلم إلى خصوصيات ما نحن. القاعدة العامة أنه في باب الجنايات إذا اتفق عدة جنايات وجناية فيها القتل ذهب جملة من الأصحاب المشهور لعله الآن على ما يبالي وراجعت المسألة جيدة من السابق قبل 12 سنة تقريبا أنه يندرج الكل في القتل وقيل يأتي بكل جنايتين يعني يقتص من مثلا قلع عين شخص وقتل شخصا فهل تقلع عينه ثم يقتل قصاصا يعني بعبارة أخرى في باب الحدود إذا ارتكب السرقة وارتكب القتل مثلا زنا نستجد زنا المحسن يعني ارتكب حدين حد أصغر وحد أكبر في باب القصاص ارتكب جنايتين فيه قصاص بالطرف وفيه قصاص بالنفس فمثلا قلع عين شخص وقتله فأولا تغلى عينه ثم يقتل يعني يقتص من واحدا فواحدا ثم يقتل أم يندرج الأقل في الأكثر وكذلك في باب الحدود ارتكب نستجير بالله سرقة وارتكب الزنا محسن خب بالسرقة تقطع يده لكن بالزنا المحسن يقتل فهل يندرج الأقل في الأكثر على ما والي هذا فيه الآن على ما والي حاضر فيه طائفتان من الروايات وما أعرض لكن أظن المشهور الاندراج على ما والي أما في باب الديات بلا إشكال بينه أنه لا مجال للاندراج إذا أتى بعشرين جناية فيها ديات مقدرة دية أقل وأكثر فيها دية إبل وفيها دية عشرة وفيها دية مائة وفيها دية مثلا 50 إذا ارتكب عدة جنايات يترتب عليها ديات مختلفة من دية العضو إلى دية النفس فهل تندرج دية العضو في دية النفس؟ لا مجال للإنتراج كلون يستوفى منه يعني في باب القصاص وفي باب الحد يتصور أن نقول بأنه لا مجال للأصغر مع وجود الأكبر فليكن شو المشكلة فيه؟ أتى بأسباب مختلفة أتى بالشجاج وجروح مختلفة كل له ديته أفرضوا مثلا جعل بالنسبة إلى رجل مثلا أذهب مثلا القوة الخاصة له التي في الدية أذهب من إنسان آخر قوة خاصة في الدية البول مثلا قوة إمساك البول قوة الإفضاء إمساك كل في الدية مستقل فلذا لو كنا نحن وحسب القاعدة إذا أتى بأسباب الديات لأشخاص مختلفين أو لشخص واحد بأسباب مختلفة حسب القواعد كل ذلك يترتب هذا ما تقتضيه القواعد وبمقتضى هذه القاعدة كل عيب يأتي به بعد الدخول يعني العيب إذا يستند إلى الدخول مو غير الدخول لا فرق فيه بين الصغيرة والكبيرة حسب القاعدة لأن النص المشتمل على التفريق بين الصغيرة والكبيرة رواية حمران في الإفضاء فرقت بينهما إذا فرضنا إضافة إلى الإفضاء خرق رحمها مثلا أو إضافة إلى الإفضاء خرق مثانتها لو كنا بحيث لا تستمسك البول فمن جهة عطلت على الأزواج من جهة اتحاد المسلكين ومن جهة لا تملك بولها لو كنا نحن ومخضى القاعدة بالنسبة إلى خصوص الإفضاء تفصلنا في المسألة أما بالنسبة إلى غير الإفضاء من العيوب لا نفصل في المسألة هذا لو كنا نحن بمقتضى القاعدة لكن مع ذلك ذهب الأصحاب يعني الذين تعرضوا لهذه المسألة أنه إذا حصل عيب آخر يضمن إلا إذا كان بعد 9 سنين وحصل العيب بالدخول فلا يضمن وبعبارة أخرى هل هذا التفصيل ما بين 9 وبعد 9 يمكن تطبيقه حتى بلحاظ العيوب غير الإفضاء أم لا بلحاظ الإفضاء آمنا الذي يمكن أن يذهب إلى تطبيقه أولا ظاهر مفهوم القيد في صحيحات الحلبي بل هي كانت أكثر من رواية من دخل بزوجته قبل 9 سنين قبل 9 سنين فأصابها عيبون فهو باب المشكلة أن هذه الرواية ليس في عنوان الإفضاء فأصابها عيبون خب مفهومه بعد 9 سنين لا شيء
بل
لا خب نتمسك بإطلاق الموجبين لا تقيد أحد ولذا اذا دخل بزوجته قبل 9 سنين و حصل اي عيب الظاهر انه مضمون، و اما اذا كان بعد 9 سنين لانه جائز له الدخول و حصل عيب فليس مضمونا الافضاء وغيره. فاولا يمكن ان يتمسك لذلك بمفهوم الخير في صحيحة الحلبي وفي عدة روايات نفس المضمون فيه،
لعله هذا العيب باب الإفضاء باب الغالبية أقل من 9 إفضاء يعني
خلاف الله. احتمالا المراد به إطلاق العيب، مثل إذا فرضنا عيب كان فيه ثلث الدية ربع الدية،
لماذا لا يضمن يعني العيب أساسا
مضمون
العون ما لأسف.
أحسن، يمكن أن يقال أن المرأة في خصوص الزوجة في خصوص عملية الوفاة له خصوصيتها باعتبار حصول هذه العملية برضا منهما، وكأنما هي أيضا جزء من الإقدام على ذلك، فلا يستند العيب إلى الرجل تماما. يعني نلتزم بأنه العيب إذا يستند إلى الفاعل إلى الجاني صحيح هو ضامن، لكن إذا فرضنا الطرفين أقدموا على العيب حينئذ ليزم بيصل له تأثير في ذلك، لأن المرأة من تقدم على ذلك مو أن الرجل فقد أقدم على ذلك. فلذا إذا فرضنا أن هذا العيب حصل بحالة خاصة من المرأة أيضا فالنص يدور إذا كان قبل 9 سنين منهي عن ذلك ليس له أن يأتيها ولو هي رغبت في ذلك ولو هي أرادت ذلك.
اقلبها بعد 9 لو كره ذلك
لو كرهت، لكن الكراه هنا ليس من يعني كراهة شخصية ليس كراهة شرعية، لابد أن تقبل ذلك. نعم إذا كانت هي لا تتحمل وأجبرها الزوج نحن تأملنا في هذه الصورة تأملنا إنصافا، سيأتي إن شاء الله بما أنه يأتي في محله نتكلم. أولا مفهوم القيد، وهذا مفهوم القيد لا بأس به إنصافا بما أنه ظاهرا في مقام التحديد له مفهوم إجمالا إنصافا لا بأس به، وإلا لو كان مراد الإمام أن العيب بالدخول مطلقا مضمون تغيير بقبل التس يبدو لغوا. من وضع زوجته فأصابها عيب فوضا ما يحتاج لقبل التس، واضح من لسان الدليل أنه هذا التغيير له عناية. ونحن آمنا بأن دلالة أن ثبوت المفهوم مبني على دلالة سياقية لا دلالة لفظية، سياق الكلام والتأمل في الكلام يفيد بأنه في مقام إعطاء المفهوم وأن الحكم مرتبا في صورة خاصة ينتفي في تلك في غير تلك الصورة. وكذلك لا بأس بالتمسك حينئذ لا بأس إجمالا ب يعني أفضل مما تمسك به السيد الأستاذ هناك بإطلاق رواية حمران قال بإن بإصطلاح أفضاها ولها 9 سنين فلا شيء عليه، ولو مورد السؤال خصوص الإفضاء أنا أعلم ذلك، سؤاله عن خصوص الإفضاء. سألت عن رجل تزوج بقع بجارية يعني امرأته ولها فأفضاها، قال إن كان لها أقل من 9 سنين فعليه الدية، وإن كان لها 9 سنين فليس عليه شيء. نقول ليس عليه شيء صحيح بمعنى أنه في صورة الإفضاء، لكن الإفضاء عيب بارز عيب مهم في المرأة، فإذا مثل الإفضاء وهو عيب مهم حياة المرأة بذلك بالحياة الجنسية، إذا مثل الإفضاء لا يضمن بعد 9 سنوات فغيره من العيوب مثلا الجائفة الجارحة بقية العيوب بقية الشجاج إذا حصل بعد 9 سنين وبالوقت لا بالإصبع وغير ذلك، وبناء على ما سلكنا بما إذا كان الوقت متعارفا فترتب بنفسه تحقق في هذه المرة أن الوقت أدى إلى جرح وإلى خرق في المثانة، وإلا قبل هذا لم يكن هنا خرق في المثانة مثلا، لكن هذه المرة أدى إلى ذلك، نلتزم بأن مثل هذا لا يكون مفهونا. على أي إنصافا لو كنا نحن ومقصر قاعدة بما أن دلالة المفهوم عندنا خصوصا في مفهوم الغيب دلالة ضعيفة ليست دلالة قوية، إذا تمت الشواهد فبها، وإلا إنصافا مقتضى القاعدة كل عيب في المرأة بالوقت أو غيره مضمون، عدم الضمان يحتاج إلى دليل، أما قبل 9 سنوات مسلم ضمانه مسلم حسب القاعدة بل إطلاقات تشمله فأصابها عيب، إطلاق أصابها عيب يشمله. هذا ما لا نواجه صعوبة فيه، صعوبتنا أن الرجل و خصوصا اذا تصورنا الان المشكله اذا كانت بكرا 13 سنه بناء على فتواهم فقد عليه دية الإفضاء. إذا فرضنا لم يترتب عليه الإفضاء إنما ترتب عليه خرق المثانة مثلا، بناء على ما شرحنا من أن خرق المثانة غير الإفضاء، إفضاء شيء وخرق المثانة شيء آخر. خرق الرحم يبدو من عباراتهم لا شيء عليه، لا يضمن لها شيئا. و قلت لكم المسألة في كلمات القدماء لم تطرح، في تفريعات المتأخرين طرحت هذه المسألة. فهل يثبت الضمان في عيب آخر غير الإفضاء؟ إنصافا إذا أردنا الاحتياط، الاحتياط ثبوت الضمان إنصافا صعب، لأن الدليل الموجود عندنا صحيحة الحلبي، وخصوصا أولا هذا احتمال أن يكون المراد بالعيب، هذا احتمال وارد خصوصا هو المتعارف، خصوص الإفضاء لا غير الإفضاء. وقبل التسعم مبني على مفهوم اللقب، مفهوم الغيب، و كلاهما اجمالا لا بأس بها، اما جزم انسان يطمئن بذلك صعب. و اما رواية حمران المشكلة ان مورد السؤال خصوص الافضاء، فجواب الامام نجعله عن ليس عليه شيء مطلقا في الافضاء وغير الافضاء انصافا لا يخلو عن صعوبته. فالاحتياط قطعا في ثبوت الديه في جميع العيوب غير الإفضاء إذا كان بعد 9 سنوات. الآن كيف ما كان قال قدس الله سره عيب آخر غير الإفضاء ضمن عرشه، وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر، لكن كله في التس جعله قبل التس إنصافا اطمئنان النفس بذلك بحيث يكون الدليل واضحا وصريحا فالاحتياط لا يترك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.